بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة، قال: ومن لقي الله بذنب يجب له النار. هكذا عندكم؟ يجب له النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، وإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى أن من أصول اعتقادنا لا نشهد لمعين ولا على معين، لا نشهد لمعين بجنة ولا على معين بنار إلا من شهد له الله ورسوله، ولكن نرجو للمحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب. فلو قتل رجل في سبيل الله في صف المؤمنين يقاتل الكفار والمشركين، ما نجزم له بالشهادة ونقول فلان شهيد، الله أعلم بنيته. قد بوب البخاري كما مر بنا مرارا باب لا يقال فلان شهيد، وذكر صاحب الشملة التي غلها وقتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة، قال: كلا، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه في قبره نارا. وكذلك أيضا حديث أول من شعر بهم النار ثلاثة، ومنهم من قاتل حتى قتل. وقد قيل لعمر في ذلك: ففلان شهيد، قال: ما يدريك، لعله أوقر رحله، لعله لم يمت إلا وقد أوقر رحله. قال: ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، دون أن نحدد فلان أو فلانا. مات إنسان ساجد، مات مقتولا مظلوما قطعا، ما نستطيع أن نقول هو شهيد بعينه. مات غريقا حريقا صاحب هد، ما نستطيع أن نقول شهيد بعينه. نقول نرجو له الشهادة، نرجو الله أن يكون من الشهداء، نرجو الله أن يتقبله في الشهداء. قتل في معركة بين المسلمين والكافرين، قلنا نرجو له الشهادة، نرجو أن يتقبله الله في الشهداء. أما نجزم الشهيد فلان بن فلان، من أين لنا؟ من أين لنا أن نجزم؟ هذا أمر غيبي لا نجزم به. لا نشهد لشخص بعينه إلا من شهد له الله ورسوله، كالعشرة المبشرين، كأهل بدر، كأهل بيعة الرضوان، أو نشهد على شخص بعينه بالنار كأبي جهل وأبي لهب وامرأته ومن شهد لهم الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم بالنار. أما غير هؤلاء فلو مات أعلم أهل الأرض نقول نرجو له الجنة، نرجو له الخير، مات على خير، أثنى الناس عليه خيرا، هذه من البشارات العظيمة. فختم له بلا إله إلا الله، ختم له أما تساجدا، ختم له أما تصائما، أما تحاجا إلى آخره، فيرجى له الخير. أما أن نجزم أنه من أهل الجنة فلا نستطيع أن نجزم بذلك، لا نستطيع أن نجزم لأحد بجنة أو بنار. بعد هذه الفقرة ذكر أن من لقي الله بذنب يجب له النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه. شخص لقي الله عز وجل بذنب الزنا، شرب الخمر، السرقة، بالربا، بالعقوق، ثم قبل أن يموت تاب توبة نصوحا بشروطها، تاب توبة مخلصا لله في الوقت الذي تقبل به التوبة، إن كان هناك مظالم للناس ردها تحلل منهم، المهم أنه تاب توبة نصوحا بشروطها، يتوب الله عز وجل عليه، ولو كان على شرك، ولو كان على كفر، ولو كان على بدعة، ولو كان على ضلالة، المهم أنه تاب توبة شرعية نصوحا قبل موته، فإن الله يتوب عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة وكان الله غفورا رحيما. فمن لقي الله عز وجل بذنب تاب منه فالله تعالى يتوب عليه. قال ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. قال ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. وقد بوب البخاري في صحيحه باب الحدود كفارات، وأورد حديث عبادة بن الصامت أن من أصاب شيئا من هذه الحدود فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فهو كفارة له. طيب قال كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح البخاري وهو أيضا في مسلم، حديث عبادة بن الصامت قال ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله. طبعا هذا الآن لقي الله مصرا على ذنب لكنه غير مستحل، من استحل ذنبا هذا يكفر، من استحل شيئا حرمه الله وهو يعلم ذلك فيفعل ذلك الذنب مستحلا له، استحل الخمر، استحل الزنا ونحو ذلك من الجرائم والمعاصي فهذا أمر آخر. لكن من لقي الله بالذنب وهو يعلم أنه ذنب وهو مصر عليه غير تائب لكنه ما استحله، يعلم أن هذا ذنب ومستمر على شرب الخمر، مستمر على الزنا إلى أن مات، إلى أن مات ولقي الله تعالى بالزنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك من المعاصي كالربا والعقوق وأذية الجار وقطيعة الرحم وغير ذلك، وهو غير تائب مصر على الذنب لكنه غير مستحل له، فهذا أمره إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدل على أهمية التوحيد وأن يلقى الإنسان ربه عز وجل به. لو كنت موحدا ولقيت الله عز وجل بجميع الذنوب، كل الذنوب والجرائم والموبقات، وأنت على توحيد يرجى لك المغفرة والرحمة، وإن عذب العبد فمآله إلى الجنة بسبب التوحيد. لكن لو لقي الله بكل الطاعات، يقوم الليل ويصوم النهار نوافل إضافة إلى الفرائض، ويتصدق ويغزو في سبيل الله، وبار بوالديه، واصل لأرحامه، حافظ لكتاب الله عز وجل، ذاكر لله أناء الليل وأطراف النهار، لكنه على شرك، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين ونحو ذلك، فإن هذا لا ينفعه كل ذلك العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أي وين عذر؟ وفي حديث جابر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الموجبتان، قال: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فأمر التوحيد أمر عظيم، الإنسان يحرص عليه، يحذر من أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله، أن يتعلق بغير الله، أن يدعو غير الله، يدعو الموتى والمقبورين وينذر لهم ويذبح لهم ويطوف حول القبور ويسأل أهلها المدد والولد، يعلق الحروز والتمائم والحجب. يحذر العبد مثل هذه الأشياء التي تحبط عمله، وإن لقي الله عز وجل بها لقيه على الشرك، ولو كان يدعي الإسلام، ولو كان يصلي ويصوم، ولو كان يحج ويعتمر، ولو كان يقرأ القرآن، ولو كان يتصدق وبار بوالديه وواصل لأرحامه ومحسن لجيران. الشرك يحبط جميع العمل ولا يقبل معه عمل عياذا بالله، إلا من تاب، من تاب قبل موته توبة نصوحة فإن الله يتوب عليه كما في النصوص السابقة. قال: ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له. من لقي الله بالشرك، بالكفر، بالنفاق، فإن الله عز وجل لا يغفر له. لقي الله من غير توبة، واقع بالشركيات ولقي الله بها ولم يتب. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهؤلاء الكفار والمشركون ما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما ينفعهم أن يشفع لهم قريب ولا بعيد، ما ينفعهم أن يشفع لهم أحد، ولا يأذن الله عز وجل لأحد أن يشفع لهم، ويعذبون في النار أبد الأبد لأنهم لقوا الله عز وجل بالشرك، ولا تنفعهم تلك الطاعات والعبادات التي كانوا عليها. يقول: ما حكم من أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر؟ الصحيح أن عليه أن يقضي فقط، وليس عليه مع الصيام أو مع القضاء كفارة، هذا القول الراجح. ما حكم إفراد يوم السبت؟ لا يجوز إفراد يوم السبت، أو يوم الأحد لا بأس، أما الأحد فلا بأس، أما السبت فلا يفرد، لا يصام وحده للنهي عن ذلك. ماذا يفعل من نذر إذا فعل معصية يصوم الدهر؟ من أجل أن يترك تلك المعصية، يجب عليه أن يترك المعصية، والنذر مكروه، لا ينبغي الإنسان أن يدخل في النذر. ومثل هذا النذر الذي نذره أن يصوم الدهر كله، أنه إن عاد إلى المعصية صام الدهر كله، هل يطيق ذلك؟ من جهة، ومن جهة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صام من صام الدهر. و حينئذ مثل هذا الواجب عليه ألا يفعل ذلك الذنب، وأن يتركه، ولا ينبغي له أن ينذر، وعليه كفارة يمين. المعتكف في العشر الأخيرة من رمضان يشترط الخروج للضرورة، ولماذا يشترط؟ لعل الله تعالى يبتليه. يعتكف بدون شروط، يعتكف بدون قيد ولا شرط، ما جاء الاشتراط في العبادات إلا في الحج، فمن أين لهذا أن يشترط أن يخرج إذا مرض فلان، إذا مات فلان، إذا حصل كذا وكذا؟ لعل الله عز وجل أن يبتليه بعد ذلك، فليس له أن يشترط، فإذا اضطر أن يخرج يخرج، لأنه في عبادة تطوع ونافلة، لو تركها بدون عذر ما يأثم، فكيف إذا تركها للعذر؟ فإن حصل له عذر خرج ورجع، يرجى أن يكتب الله عز وجل له ما قبله وما بعده. وأقل الاعتكاف كما مر ولو ليلة. يعني لو أن الإنسان اعتكف العشر الأواخر في السبع أو في الليلة الثامنة أو الخامسة أو الرابعة حصل له أمر طارئ، مرض قريب له أو حصل شيء لا بد أن يخرج، فليخرج، يخرج ويرجع. إذا اضطر لذلك فليخرج ويرجع. الله تعالى يقول إلا ما اضطرتم إليه، والضرورات تقدر بقدرها، إذا اضطر إلى شيء فإنه يفعل على قدر ضرورته ثم يرجع. وليس هذا بأولى من الخروج للحاجة، قد ترجم عليه العلماء في كتب الصحاح وغيرها، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تعتكف وتخرج لحاجتها وتمر على المريض تسأل عليه ولا تدخل كما في الصحيحين، إنما تمر وتقول كيف فلان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، لا يخرج إلا لقضاء الحاجة، فإذا كان هذا في حاجة فالضرورة أولى وأولى. والله أعلم.